السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه، ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر، في كتاب التوحيد تحت باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وذكر تحته حديث علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني أين كنتم. رواه في المختارة.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن حين عرضنا للتعليق على هذا الحديث في درس أمس ذكرنا لكم أنه ضعيف، يعني من حيث الإسناد، وبعد النظر وجدنا أن الحديث قد صححه العلامة المحدث إمام المحدثين في هذا العصر بلا منازع وإن رغمت أنوف، وجدنا أنه قد صححه وصححه غيره، فلله الحمد والمنة. فهذا الحديث صحيح الإسناد، وكذلك من حيث متنه وما تضمنه، فإنه أولا يفيد ما أفاد الحديث قبله، حديث أبي هريرة، وثانيا فيه دليل على أنه متقرر عند أئمة السلف رحمة الله عليهم أنه لا يجوز الدعاء عند القبور. فأنتم تلحظون من سياق هذه القصة أن زين العابدين وهو علي بن الحسين، علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عن الجميع، قد سلك مع هذا الرجل الذي وقف عند فرجة في الحجرة فجعل يدعو سلك معه مسلكين. المسلك الأول أنه نهى، وهكذا الناصح يأمر وينهى مغتنما الفرص ولا يسوف. وثانيا دلل له على سبب نهيه فذكر له هذه القصة المتضمنة هذا الحديث، قال: ألا أحدثك حديثا سمعته عن أبي يعني الحسين، عن جدي يعني علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اجتمع هذان الأمران، أعني الأمر والنهي، ثم الدليل قوي في نفس السامع الأمر. نعم.
وقال رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
حسبك إلى هنا. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. ما المقصود بهذه الترجمة؟ المقصود بهذه الترجمة الرد على من قال إن الشرك لا يقع في الأمة المحمدية، فإن بعض الناس إلى اليوم يكابرون فيرددون هذه المقولة فيقولون: أمة محمد على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة. وهذه المقولة يردها أمران: الأمر الأول صريح خبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، كما سوف تلحظون في هذا الحديث، في حديث الباب الآتي أو في أحاديث الباب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلكم نصا صريحا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني واقع المسلمين اليوم، فإنه إن لم يكن في جميع أقطار المسلمين كان في جلها من يقيم المشاهد ويشيد الأضرحة ويرفع القبور فيقربون لها القرابين، ينذرون لها ويذبحون لها ويدعون أصحابها فيسألونهم قضاء الحاجات وتنفيس الكروبات، وهذا من الشرك الأكبر الذي ينقل عن ملة الإسلام إلى ملة الكفر. ولكن دعاة الخلط والمزج والتقريب بين دين الله القائم على التوحيد الخالص وبين ما سوى ذلكم من الملل والنحل الباطلة يرددون مثل هذا، يكابرون النص والواقع. هذه ثلاث آيات، هذه ثلاث آيات صدر المصنف رحمه الله بها هذا الباب. الآية الأولى آية النساء، وتتضمن شيئين، وإن شئت فقل وصفين ذميمين من أوصاف اليهود، من أوصاف اليهود. الوصف الأول أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، والجبت ما لا خير فيه من سحر وكهانة وغير ذلك، والطاغوت هو من الطغيان، وهو ما جاوز فيه العبد حده من طاعة في غير طاعة الله، ومن عبادة ليست هي عبادة الله. فاليهود جامعون بين هذا وهذا. الوصف الثاني أنهم يتنقصون أهل الإسلام ويمقتونهم ويضللونهم، وفي المقابل يرفعون أهل الكفر ويمدحونهم ويشيدون بهم، وهذا تلحظونه من قوله تعالى: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ذكر غير واحد من أهل التفسير أن كعبا ابن الأشرف وحييا ابن الأخطب في آخرين قدموا مكة، فقالت لهم قريش: يا معشر يهود، أنتم أهل الكتاب الأول، فما تقولون فينا وفي محمد؟ فقالوا: ما أنتم وما محمد؟ قالوا: نحن نقري الضيف ونطعم الحجيج ونصنع كذا وكذا، ذكروا مفاخرهم، ومحمد سنبور قطع الأرحام وصدأ عن دين قومه، وذكروا كيف وكيف: ما الله عليم أن رسوله والمؤمنين براء منه، لكن أهل الباطل دائما دائما يقعون في أهل الحق ويحبكون ضدهم الأكاذيب. فقالوا: أنتم خير، أنتم خير من محمد. هذا كذب، هذا كذب يدركه العقلاء، يدركه عقلاء الناس. فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد جاء من عند ربه بالهدى ودين الحق، واليهود تعلم ذلك علم اليقين، لكنهم كفروا حسدا، كفروا حسدا، ومالؤوا أهل الكفر على أهل الإسلام بغيا وظلما وعدوانا وحسدا. وهذا ما يسمى كفر الإيباء، كفر الإيباء والاستكبار مع التصديق. والشاهد منها من هذه الآية في قوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت، وذلكم كما سيتضح بأحاديث الباب أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله وآتاه تقواه وهداه إلى الحق ستسلك مسلك أهل الكتابين من قبل. وقد وقع ذلكم وهو ملموس اليوم. نعم. الآية الثانية ما هي؟
قال رحمه الله: وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت.
هات بارك الله فيك وفي السامعين من طلاب العلم وطالباته الآية قبلها، هذه من سورة المائدة.
قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل.
أعيد الآيتين مرة أخرى بارك الله فيك. قل يا أهل الكتاب
قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل.
أظنكم أدركتم أيها السامعون من طلاب العلم وطالباته أن الحق جل ثناؤه ضمن هاتين الآيتين أمورا. الأمر الأول انتقاد أهل الكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانهم بما أنزله الله سبحانه وتعالى عليه، وثانيا أن أهل الكتاب وهم المفترض أن يكونوا أسبق الناس إلى إجابة محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به والإيمان بما جاء به، لأن ذلك عندهم في كتابهم، لكنهم أعرضوا عن ذلك وتنكروا له حسدا واستكبارا فكانوا فاسقين. الأمر الثالث أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد على أهل الكتاب وأن يعلن فيهم مبكتا وموبخا. بما هم فيه وهو وهي أوصاف لازمة له، هم أهلها. ومن تلكم الأوصاف أن الله لعنهم على كفرهم بأنبيائه ورسله، ومن ذلكم أنهم آذوا موسى صلى الله عليه وسلم وكذبوه في كثير مما جاء به إلا من رحم الله منهم، وكذبوا أنبياءهم بعد. وكذلك فهم شر الخلق مكانة، شر الخلق مكانة. ومن أوصاف أنهم عبدوا، ومن أوصافهم أنهم مسخوا، مسخهم الله فجعل منهم قردة وخنازير. ومن أوصافهم الذميمة أنهم عبدوا الطاغوت، تركوا دين الأنبياء وذهبوا إلى دين إبليس. وها هنا سؤال الموصوفون بهذه الصفات أو بعضها هم من كانوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم، والمخاطبون بهذه الأوصاف هم المعاصرون لمحمد صلى الله عليه وسلم، فما سر هذا الخطاب؟ ذكر العلماء حكما وأسرارا لهذا الخطاب الذي خوطب به من بني إسرائيل المعاصرون لمحمد صلى الله عليه وسلم. وجل تلكم الأوصاف في من سبقهم، فذكروا من الحكم والأسرار أن بعض هذه الأوصاف بل كثير منها في المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم متأسون بسلفهم من أهل الكفر. ومنها أنهم لا ينكرون ما كان عليه أسلافهم من ذميم الأوصاف وشنيع الأفعال، والراضي بالفعل كفاعله، من رضي بالأمر بالشيء هو كفاعله، من لم ينكره هو كفاعله، فيتجه إليه من الذم ما اتجه إلى سلفه. هذه بعض الحكم والأسرار. الآية الثالثة من سورة الكهف: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. لما رأوا ما رأوا من أهل الكهف، وأن الله سبحانه وتعالى أنامهم سنين ثم تيقظوا ثم بعد ذلك ماتوا، وهذا حكمة لله عز وجل لينجيهم من أهل الكفر. قال الذين غلبوا على أمرهم، يعني أهل النفوذ والرئاسة، لنتخذن عليهم مسجدا، أي لنبنين على قبورهم مسجدا حتى يصنعون ما يصنعون من العكوف على القبور أو عبادتها. وهذا هو محل الشاهد. فالآيات الثلاث كلها متفقة على أن ما ذم الله عليه السابقين من أهل الكتاب وغيرهم من الأمم الماضية يتجه إلينا ذلكم الذنب إن نحن صنعنا صنيعهم. فهو إذن تحذير لنا من سلوك سبيل الأمم الماضية الذين كذبوا رسلا، كما أنها تفيد كذلك نهي المسلم عن التشبه بأهل الكفر. فالواجب على المسلم أن يأتمر بأمر الله ورسوله وأن ينتهي عما نهى الله عنه ورسوله وأن يصدق ما أخبر الله به ورسوله. وبذلكم يا سامعين الكرام يتم له الانقياد الصحيح لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال رحمه الله: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟
سنن أي طرق. والحديث منصب على التحذير، على تحذيرنا من سلوك مسلك أهل الكتابين. وأصح من هذا أن يقال إن الحديث متضمن النهي والتحذير، أو متضمن النهي الذي هو بمعنى الخبر، أو خبرا بمعنى النهي. لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني أهل الكتابين. وأهل الكتابين كان فيهم من يعبد الأوثان، أعني الذين انحرفوا عما جاء في الكتابين من الهدى ودين الحق. فإن موسى وداود وعيسى عليهم الصلاة والسلام وكذلك من سبقهم ومن كان بين موسى وعيسى من النبيين والمرسلين كلهم جاءوا من عند الله بدين واحد وليس سواه دينا، وذلكم الدين هو دين الإسلام فقط. فإن الله ما رضي للعباد والبلاد دينا سوى هذا الدين، ودين الإسلام عام مشترك وخاص. فهو عام في الأصول من حيث التوحيد وأصول العبادات العملية من صلاة وزكاة وصيام، لكن لكل نبي شريعته الخاصة به، وهذا هو الإسلام الخاص، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن عباس رحمه الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما: سبيل وسنة. قال: سبيل وسنة. والمقصود أن يعلم المسلمون أمرين حذرهما منهما، والمقصود أن يعلم المسلمون أمرا حذرهم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر هو اتباع سبيل الضالين من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. ومن سلمهم أو سلمهم التي تابعهم المسلمون إلا من رحم الله فيها الغلو في الصالحين واتخاذ المساجد على قبورهم بل وعبادتهم لتتبعن سنن من كان قبلكم. فهذا الحديث هو خبر بمعنى النهي والتحذير، هذا هو الشاهد منه. وتلحظون كما قدمنا أنه منصب على اليهود والنصارى، هذا هو صريح النص. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن، يعني فمن القوم إذن؟ وفي حديث آخر صحيح قالوا يا رسول الله فارس والروم، قال فمن القوم إذن؟ ولا معارضة أيها المسلمون والمسلمات، لا معارضة. وذلكم أنه يجمع بين حديث الباب والحديث الآخر الصحيح أن هذه الأمة أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه من هذه الأمة من يسلك سبيل فارس والروم، ومنهم من يسلك سبيل أهل الكتابين من اليهود والنصارى. تحذر النبي صلى الله عليه وسلم سبيل هؤلاء وسبيل هؤلاء، وهذا يتضمن التأكيد والتشديد على أن يتمسك المسلم بما من الله به عليه وهداه إليه من الهدى ودين الحق، وأن يحذر التقليد. وهذا محتم علينا أيها المسلمون والمسلمات أن نلزم علماءنا وأئمتنا المعروفين بخالص النصح للأمة والمعروفين بالرسوخ في العلم والمعروفين بالاستقامة على منهج الحق وهو الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح، وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وأس ذلك أصحاب محمد رضي الله عنهم، ثم أئمة التابعين، ثم من بعدهم من أهل القرون المفضلة. فإن سيرة السلف الصالح هي تطبيق عملي لفقه الكتاب والسنة. نعم.
وقال رحمه الله: وللمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه.
يا عبد الرحمن، هذا الحديث يتضمن أمورا عظيمة أخبر بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وهو من لا ينطق عن الهوى كما قال الحق جل ثناؤه واصفا إياه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وينبغي لطلاب العلم وطالباته خاصة أن يعوها ويتفطنوا لها. الأمر الأول البشارة باتساع رقعة الإسلام وانتشار أهله، وذلكم فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الله زوى له الأرض، يعني طواها له، وأن ملك أمته فرأى مشارقها ومغاربها، وأن أمته ملك هذه الأمة سيبلغ ما زوي له منها. وقد حدث ولله الحمد والمنة هذا، فاتسعت رقعة الإسلام اتساعا عظيما يوم صدق المسلمون الله فيما أخذه عليهم من الميثاق من الإيمان به وبما جاء به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، اتسع اتساعا عظيما. وليس هذا غائبا عن أهل التاريخ من المسلمين والمسلمات، فإنهم يعرفون ذلك، فقد كان معظم أوروبا وكان معظم الصين وغيرها من الشرق والغرب والشمال والجنوب، حتى أنه ولله الحمد اضمحل وزال ملك فارس والروم، وهما أعظم دولتين مجاورتين للمسلمين في ذلكم الوقت. وهذا سيحصل، هذا فيه التنبيه بأنه سيحصل لآخر هذه الأمة كما حصل لأوله، لكن بشرط أن تصلح أنفسها بما صلح به أولها. أخرج أبو عمر ابن عبد البر في تمهيده بسنده عن أصبغ ابن الفرج عن مالك ابن أنس قال: كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم حتى يقول لنا: اعلموا أنه لم يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. قال أصبغ: قلت لمالك رحم الله الجميع: ماذا يريد؟ يعني شيخكم هذا وابن كيسان ماذا يريد؟ قال، يعني مالكا ابن أنس: يريد بادئ الدين أو التقوى. وهذا الأثر وهذه النصيحة لها شواهدها المستفيضة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في كتاب الله مصداق هذا. والمقصود أنه إذا أراد المسلمون أن تكون العزة لهم فليتمسكوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح كما سميت لكم. ومن السلف الصالح غير من سمينا من التابعين سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعكرمة مولى بن عباس والقاسم بن محمد بن أبي بكر والشعبي عامر بن شرحيل وأبو عالية وأبو العالية وأبو العالية الرياحي وغيرهم. وممن بعدهم الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة والأوزاعي والليث بن سعد والمعافى بن عمران والسفيانان والحمادان وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وأمثالهم. وأن يعرضوا عمن ليس على مسلك هؤلاء الأئمة، فإن من ليس على مسلكهم وليس على منهجهم فهو رجل جاهل، وهذا ليس أهلا للدعوة، ليس عنده ما يدعو الناس به ولا يدلهم به على الحق، ورجل صاحب هوى قد أشرب هواه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب هواه. والمقصود أن يتأسى المسلمون تأسيا تاما برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه وبالسلف الصالح من بعدهم وهم أهل القرون المفضلة ومن كان على نهجهم. الأمر الثاني شفقة النبي صلى الله عليه وسلم الكاملة على أمته، ولهذا سأل الله ما سأل كما لاحظتم، فأعطاه الله سبحانه وتعالى ما أعطاه، فمما أعطاه أنه لا يهلك هذه الأمة، فأعطاه أنه لا يهلك هذه الأمة بسنة بعامة، يعني لا يهلكهم بسنة جذب وقحط تهلكهم جميعا. القحط والجذب كما هو مشاهد عام، يعم كثير عام في كثير من أقطار الإسلام، لكن هل غشي جميع الأقطار؟ فما جوابكم، نعم أو لا؟ الجواب لا. فإذا هذا من فضل الله عليكم أيها المسلمون أن الله لا يسلط عليكم قحطا يستأصلكم، لكن لحكمة يصيب القحط كثيرا من بلدان المسلمين فيأكل الأخضر واليابس، وهذا مشاهد، وهذا ما يوجب علينا اللجوء إلى الله والتضرع إليه والإلحاح عليه في أن يفرج الهم ويكشف الغم وينفس الكربة، فإنه سبحانه وتعالى لا يرد من سأله خائبا إذا كان صادقا في دعائه ومخلصا لله عز وجل. نعم. ومن ما أعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن لا يسلط على أمة الإسلام عدوا خارجيا يستبيح بيضتهم، تأملوا، يستبيح بيضتهم، والمعنى أنه لا يمكن أن يتسلط اليهود على جميع أرض الإسلام، ولا يمكن أن يتسلط النصارى على جميع أرض الإسلام، ولا يمكن أن يتسلط الوثنيون من الكفار على أرض الإسلام كلها. نعم، قد يتسلط طائفة من الكفار كاليهود والنصارى على بعض بقاع المسلمين كما هو مشاهد في فلسطين وغيرها، أما على جميع أرض المسلمين فلا أبدا، وهذا سيتضح لكم بعد. لكن المقصود أنه من أرض الإسلام بوعد الله الذي جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ستبقى بقية من أقطار الإسلام لا يستولي عليها الكفار، لا يستولي عليها الكفار. ثالثا إخبار فيه تحذير، وهو أنه سيقع في هذه الأمة فتن، ومن هذه الفتن أنه يقتل بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا، وهذا ما يوجب على المسلم أن ينأى بنفسه عن الفتن، أن ينأى بنفسه عن الفتن. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة وهو مخرج في الصحيحين وغيرهما، ومن ألفاظه أنه قال: دعاة على أبواب جهنم. الظاهر لا بد من سياق الحديث كاملا. في الصحيحين وغيرهما أن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: فصفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من بني جلدتنا، هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما هنا الشاهد الذي أردته. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فانظروا أيها المسلمون والمسلمات ماذا أخبر به ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق المنجية من الفتن، وإن شئتم فقولوا: ما سبيل النجاة من الفتن التي تغشى الأمة وتدع الحليم حيرانا وتستباح فيها حرمات، تسفك فيها دماء وتتلف فيها أموال؟ النجاة في شيئين ولا ثالث لهما. الأول: لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، والمعني به ولي أمرهم ومن معه من العلماء وأهل الحل والعقد، فلزومهم نجاة بإذن الله تعالى، والخروج عنهم مهلكة. والثاني: أنه إذا عدمت هذه الجماعة التي هي جماعة المسلمين وإمامهم، إذا عدمت المسألة فوضى، الناس فوضى، يموج بعضهم في بعض، ماذا يصنع؟ ينضم إلى هذا الحزب أو إلى هذا الحزب أو ذاك الفريق أو ذاك الفريق، ماذا يصنع؟ قال صلى الله عليه وسلم: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. لا تجنح إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، عليك خويصة نفسك، عليك خويصة نفسك. نعم، تابع.
وقال رحمه الله: ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم الشيء لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
وهذا الحديث وهذه الزيادة، زيادة البرقاني رحمه الله، تتضمن أمورا أخرى عظاما كما تضمنه أصلها في حديث ثوبان رضي الله عنه. فمن الأمور العظام التي تضمنها، وهو في الحقيقة موجب الحذر من الفتن، وأنه على المسلم أن ينأى بنفسه عنها ويبتعد منها، ولا يركن إلى أي فريق من المتقاتلين، أنه إذا وقع السيف عليهم لا يرفع، يستمر القتل، لأن كل فريق يريد أن يثأر لنفسه من الآخر وينتقم منه. ومن الأمور العظيمة التحذير من أئمة الضلال، وهؤلاء هم الذين يهدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يلبسون الحق بالباطل والهدى بالضلال والتوحيد بالكفر والبدعة والسنة بالبدعة، ويزينون الناس ذلك أئمة مضلين، وهؤلاء هم أهل البدع، ومنهم من أهل الكفر، وقد ظهر كثير منهم من ظهر في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كمسيلمة الكذاب، ومنهم من هو بعد ذلك. ومن أواخر ما ظهر قبلنا بقرن أو نحو ذلك القاديانية، فهي فرقة ضالة كافرة، وإمامها المرزا غلام أحمد مدعي النبوة. وهؤلاء كغيرهم يظهرون ما بين الفينة والفينة كغيرهم من أهل الأهواء والضلال، إذا ضعف سلطان الحق في نفوس الناس وقل فقه الناس بالتوحيد والسنة، فإذا قوي الفقه في التوحيد والسنة حتى لو ظهر هؤلاء لا يكون لهم سلطان، يغلب عليهم أهل الحق. ومن الأمور العظام كثرة الكذابين في هذه الأمة مدعي النبوة. ومن الأمور العظيمة التي جاءت في هذه الزيادة البشارة بأن أهل التوحيد والسنة لا يفنون كلهم، يفنى بعضهم، منهم من يأتيه أجله موتا على الطبيعة كما يقولون، يعني موت طبيعي أو طبعي، ومنهم من يؤذى ويقتل، ولكن لا يفنون بالكلية، لا بد أن تبقى منهم بقية تعمر بهم الأرض فيقيمون فيها التوحيد والسنة، وتقوم بهم حجة الله على الخلق، الطائفة المنصورة، وهم الفرقة الناجية، وهم أهل الأثر، نجاهم الله سبحانه وتعالى فحفظهم من الفتن وأبقاهم لما ذكرنا. وهذه الطائفة ستستمر وتبقى حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وأمر الله يراد به قيام الساعة كما جاء صريحا في بعض الأحاديث. وقيام الساعة المراد به قيام الساعة الصغرى، فإن الساعة ساعتان، ساعة كبرى بها نهاية الدنيا، وهذه لا تقوم على الخيام بل تقوم على شرار الخلق، على شرار الخلق. وساعة صغرى وقد فسرت بأنها في الحديث الصحيح بأنها ريح طيبة تهب من المشرق، فلا تدع مؤمنا ولا، وهذه الريح مسها مس الحرير وريحها ريح مسك، ريح طيبة، لا تدع مؤمنا ولا مؤمنة إلا قبضت روحه. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من خواص أهل السنة وخواص أهل الإيمان في الدنيا والآخرة. وإلى المادة الثانية إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه، ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر، في كتاب التوحيد تحت باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد، جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وذكر تحته حديث علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني أين كنتم. رواه في المختارة.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن حين عرضنا للتعليق على هذا الحديث في درس أمس ذكرنا لكم أنه ضعيف، يعني من حيث الإسناد، وبعد النظر وجدنا أن الحديث قد صححه العلامة المحدث إمام المحدثين في هذا العصر بلا منازع، وإن رغمت أنوف وجدنا أنه قد صححه وصححه غيره، فلله الحمد والمنة. فهذا الحديث صحيح الإسناد، وكذلك من حيث متنه وما تضمنه، فإنه أولا يفيد ما أفاد الحديث قبله، حديث أبي هريرة، وثانيا فيه دليل على أنه متقرر عند أئمة السلف رحمة الله عليهم أنه لا يجوز الدعاء عند القبور. فأنتم تلحظون من سياق هذه القصة أن زين العابدين وهو علي ابن حسين، علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عن الجميع، قد سلك مع هذا الرجل الذي وقف عند فرجة في الحجرة فجعل يدعو، سلك معه مسلكين. المسلك الأول أنه نهى، وهكذا الناصح يأمر وينهى مغتنما الفرص ولا يسوف. وثانيا دلل له على سبب نهيه فذكر له هذه القصة المتضمنة هذا الحديث، قال: ألا أحدثك حديثا سمعته عن أبي، يعني الحسين، عن جدي، يعني علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اجتمع هذان الأمران، أعني الأمر والنهي، ثم الدليل قوي في نفس السامع الأمر. نعم.
وقال رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
حسبك إلى هنا. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. ما المقصود بهذه الترجمة؟ المقصود بهذه الترجمة الرد على من قال إن الشرك لا يقع في الأمة المحمدية، فإن بعض الناس إلى اليوم يكابرون يكابرون فيرددون هذه المقولة فيقولون أمة محمد على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة، وهذه المقولة يردها أمران. الأمر الأول صريح خبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، كما سوف تلحظون في هذا الحديث، في حديث الباب الآتي أو في أحاديث الباب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلكم نصا صريحا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني واقع المسلمين اليوم، فإنه إن لم يكن في جميع أقطار المسلمين كان في جلها من يقيم المشاهد ويشيد الأضرحة ويرفع القبور فيقربون لها القرابين، ينذرون لها ويذبحون لها ويدعون أصحابها فيسألونهم قضاء الحاجات وتنفيس الكروبات، وهذا من الشرك الأكبر الذي ينقل عن ملة الإسلام إلى ملة الكفر. ولكن دعاة الخلق والمزج والتقريب بين دين الله القائم على التوحيد الخالص وبين ما سوى ذلكم من الملل والنحل الباطلة يرددون مثل هذا، يكابرون النص والواقع. هذه ثلاث آيات، هذه ثلاث آيات صدر المصنف رحمه الله بها هذا الباب. الآية الأولى آية النساء، وتتضمن شيئين، وإن شئت فقل وصفين ذميمين من أوصاف اليهود، من أوصاف اليهود. الوصف الأول أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، والجبت ما لا خير فيه من سحر وكهانة وغير ذلك، والطاغوت هو من الطغيان وهو ما جاوز فيه العبد حده من طاعة في غير طاعة الله، ومن عبادة ليست هي عبادة الله. فاليهود جامعون بين هذا وهذا. الوصف الثاني أنهم يتنقصون أهل الإسلام ويمقتونهم ويضللونهم، وفي المقابل يرفعون أهل الكفر ويمدحونهم ويشيدون بهم، وهذا تلحظونه من قوله تعالى ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ذكر غير واحد من أهل التفسير أن كعبا ابن الأشرف وحييا ابن الأخطر في آخرين قدموا مكة، فقالت لهم قريش: يا معشر يهود، أنتم أهل الكتاب الأول، فما تقولون فينا وفي محمد؟ فقالوا: ما أنتم وما محمد؟ قالوا: نحن نقري الضيف ونطعم الحجيج ونصنع كذا وكذا، ذكروا مفاخرهم، ومحمد صنبور قطع الأرحام وصدأ عن دين قومه، وذكروا كيف وكيف: ما الله عليم أن رسوله والمؤمنين براء منه، لكن أهل الباطل دائما دائما يقعون في أهل الحق ويحبكون ضدهم الأكاذيب. فقالوا: أنتم خير، أنتم خير من محمد. هذا كذب، هذا كذب يدركه العقلاء، يدركه عقلاء الناس. فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد جاء من عند ربه بالهدى ودين الحق، واليهود تعلم ذلك علم اليقين، لكنهم كفروا حسدا، كفروا حسدا، ومالؤوا أهل الكفر على أهل الإسلام بغيا وظلما وعدوانا وحسدا. وهذا ما يسمى كفر الإيباء، كفر الإيباء والاستكبار مع التصديق. والشاهد منها من هذه الآية في قوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت، وذلكم كما سيتضح بأحاديث الباب أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله وآتاه تقواه وهداه إلى الحق ستسلك مسلك أهل الكتابين من قبل. وقد وقع ذلكم وهو ملموس اليوم. نعم. الآية الثانية ما هي؟
قال رحمه الله: وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت.
هات بارك الله فيك وفي السامعين من طلاب العلم وطالباته الآية قبلها، هذه من سورة المائدة.
قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل.
أعيد الآيتين مرة أخرى بارك الله فيك. قل يا أهل الكتاب، نعم.
قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل.
أظنكم أدركتم أيها السامعون من طلاب العلم وطالباته أن الحق جل ثناؤه ضمن هاتين الآيتين أمورا. الأمر الأول انتقاد أهل الكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانهم بما أنزله الله سبحانه وتعالى عليه، وثانيا أن أهل الكتاب وهم المفترض أن يكونوا أسبق الناس إلى إجابة محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به والإيمان بما جاء به، لأن ذلك عندهم في كتابهم، لكنهم أعرضوا عن ذلك وتنكروا له حسدا واستكبارا فكانوا فاسقين. الأمر الثالث أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد على أهل الكتاب وأن يعلن فيهم مبكتا وموبخا. بما هم فيه وهو وهي أوصاف لازمة له، هم أهلها. ومن تلكم الأوصاف أن الله لعنهم على كفرهم بأنبيائهم ورسلهم، ومن ذلكم أنهم آذوا موسى صلى الله عليه وسلم وكذبوه في كثير مما جاء به إلا من رحم الله منهم، وكذبوا أنبياءهم بعد. وكذلك فهم شر الخلق مكانة، شر الخلق مكانة. ومن أوصاف أنهم عبدوا، ومن أوصافهم أنهم مسخوا، مسخهم الله فجعل منهم قردة وخنازير. ومن أوصافهم الذميمة أنهم عبدوا الطاغوت، تركوا دين الأنبياء وذهبوا إلى دين إبليس. وها هنا سؤال الموصوفون بهذه الصفات أو بعضها هم من كانوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم، والمخاطبون بهذه الأوصاف هم المعاصرون لمحمد صلى الله عليه وسلم، فما سر هذا الخطاب؟ ذكر العلماء حكما وأسرارا لهذا الخطاب الذي خوطب به من بني إسرائيل المعاصرون لمحمد صلى الله عليه وسلم. وجل تلكم الأوصاف في من سبقهم، فذكروا من الحكم والأسرار أن بعض هذه الأوصاف بل كثير منها في المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم متأسون بسلفهم من أهل الكفر. ومنها أنهم لا ينكرون ما كان عليه أسلافهم من ذميم الأوصاف وشنيع الأفعال، والراضي بالفعل كفاعله، من رضي بالأمر بالشيء هو كفاعله، من لم ينكره هو كفاعله، فيتجه إليه من الذم ما اتجه إلى سلفه. هذه بعض الحكم والأسرار. الآية الثالثة من سورة الكهف: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. لما رأوا ما رأوا من أهل الكهف، وأن الله سبحانه وتعالى أنامهم سنين ثم تيقظوا ثم بعد ذلك ماتوا، وهذا حكمة لله عز وجل لينجيهم من أهل الكفر. قال الذين غلبوا على أمرهم، يعني أهل النفوذ والرئاسة، لنتخذن عليهم مسجدا، أي لنبنين على قبورهم مسجدا حتى يصنعون ما يصنعون من العكوف على القبور أو عبادتها. وهذا هو محل الشاهد، هذا هو محل الشاهد. فالآيات الثلاث كلها متفقة على أن ما ذم الله عليه السابقين من أهل الكتاب وغيرهم من الأمم الماضية يتجه إلينا ذلكم الذم إن نحن صنعنا صنيعهم. فهو إذن تحذير لنا من سلوك سبيل الأمم الماضية الذين كذبوا رسلا، كما أنها تفيد كذلك نهي المسلم عن التشبه بأهل الكفر. فالواجب على المسلم أن يأتمر بأمر الله ورسوله، وأن ينتهي عما نهى الله عنه ورسوله، وأن يصدق ما أخبر الله به ورسوله. وبذلكم يا سامعين الكرام يتم له الانقياد الصحيح لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال رحمه الله: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟
سنن أي طرق. والحديث منصب على التحذير، على تحذيرنا من سلوك مسلك أهل الكتابين. وأصح من هذا أن يقال إن الحديث متضمن النهي والتحذير، أو متضمن النهي الذي هو بمعنى الخبر، أو خبرا بمعنى النهي، لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني أهل الكتابين. وأهل الكتابين كان فيهم من يعبد الأوثان، أعني الذين انحرفوا عما جاء في الكتابين من الهدى ودين الحق. فإن موسى وداود وعيسى عليهم الصلاة والسلام وكذلك من سبقهم ومن كان بين موسى وعيسى من النبيين والمرسلين كلهم جاءوا من عند الله بدين واحد وليس سواه دينا، وذلكم الدين هو دين الإسلام فقط. فإن الله ما رضي للعباد والبلاد دينا سوى هذا الدين، ودين الإسلام عام مشترك وخاص، فهو عام في الأصول من حيث التوحيد وأصول العبادات العملية من صلاة وزكاة وصيام، لكن لكل نبي شريعته الخاصة به، وهذا هو الإسلام الخاص، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن عباس رحمه الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما: سبيل وسنة. قال: سبيل وسنة. والمقصود أن يعلم المسلمون أمرين حذرهما منهما، والمقصود أن يعلم المسلمون أمرا حذرهم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر هو اتباع سبيل الضالين من أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن سلمهم أو سلمهم التي تابعهم المسلمون إلا من رحم الله، فيها الغلو في الصالحين واتخاذ المساجد على قبورهم بل وعبادتهم. لتتبعن سنن من كان قبلكم. فهذا الحديث هو خبر بمعنى النهي والتحذير، هذا هو الشاهد منه. وتلحظون كما قدمنا أنه منصب على اليهود والنصارى، هذا هو صريح النص. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال: فمن؟ يعني فمن القوم إذن؟ وفي حديث آخر صحيح قالوا: يا رسول الله، فارس والروم. قال: فمن القوم إذن؟ ولا معارضة أيها المسلمون والمسلمات، لا معارضة. وذلكم أنه يجمع بين حديث الباب والحديث الآخر الصحيح أن هذه الأمة أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه من هذه الأمة من يسلك سبيل فارس والروم، ومنهم من يسلك سبيل أهل الكتابين من اليهود والنصارى. تحذر النبي صلى الله عليه وسلم سبيل هؤلاء وسبيل هؤلاء، وهذا يتضمن التأكيد والتشديد على أن يتمسك المسلم بما من الله به عليه وهداه إليه من الهدى ودين الحق، وأن يحذر التقليد، وأن يحذر التقليد. وهذا محتم علينا أيها المسلمون والمسلمات أن نلزم علماءنا وأئمتنا المعروفين بخالص النصح للأمة والمعروفين بالرسوخ في العلم والمعروفين بالاستقامة على منهج الحق وهو الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح، وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وأس ذلك أصحاب محمد رضي الله عنهم، ثم أئمة التابعين، ثم من بعدهم من أهل القرون المفضلة. فإن سيرة السلف الصالح هي تطبيق عملي لفقه الكتاب والسنة. نعم.
وقال رحمه الله: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه.
عبد الرحمن، هذا الحديث يتضمن أمورا عظيمة أخبر بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وهو من لا ينطق عن الهوى، كما قال الحق جل ثناؤه واصفا إياه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وينبغي لطلاب العلم وطالباته خاصة أن يعوها ويتفطنوا لها. الأمر الأول: البشارة باتساع رقعة الإسلام وانتشار أهله، وذلكم فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الله زوى له الأرض، يعني طواها له، وأن ملك أمته فرأى مشارقها ومغاربها، وأن أمته ملك هذه الأمة سيبلغ ما زوي له منها. وقد حدث ولله الحمد والمنة هذا، فاتسعت رقعة الإسلام اتساعا عظيما يوم صدق المسلمون الله فيما أخذه عليهم من الميثاق من الإيمان به وبما جاء به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، اتسع اتساعا عظيما. وليس هذا غائبا عن أهل التاريخ من المسلمين والمسلمات، فإنهم يعرفون ذلك، فقد كان معظم أوروبا وكان معظم الصين وغيرها من الشرق والغرب والشمال والجنوب، حتى أنه ولله الحمد اضمحل وزال ملك فارس والروم، وهما أعظم دولتين مجاورتين للمسلمين في ذلكم الوقت. وهذا سيحصل هذا فيه التنبيه بأنه سيحصل لآخر هذه الأمة كما حصل لأوله، لكن بشرط أن تصلح أنفسها بما صلح به أولها. أخرج أبو عمر ابن عبد البر في تمهيده بسنده عن أصبغ ابن الفرج عن مالك ابن أنس قال: كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم حتى يقول لنا: اعلموا أنه لن يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. قال أصبغ: قلت لمالك رحم الله الجميع: ماذا يريد؟ يعني شيخكم هذا وابن ابن كيسان ماذا يريد؟ قال، يعني مالك بن أنس: يريد بادئ الدين أو التقوى. وهذا الأثر وهذه النصيحة لها شواهدها المستفيضة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في كتاب الله مصداق هذا. والمقصود أنه إذا أراد المسلمون أن تكون العزة لهم فليتمسكوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح كما سميت لكم. ومن السلف الصالح غير من سمينا من التابعين سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعكرمة مولى بن عباس والقاسم بن محمد بن أبي بكر والشعبي عامر بن شرحيل وأبو عالية وأبو العالية وأبو العالية الرياحي وغيرهم، وممن بعدهم الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة والأوزاعي والليث بن سعد والمعافى بن عمران والسفيانان والحمادان وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان وأمثالهم. وأن يعرضوا عمن ليس على مسلك هؤلاء الأئمة، فإن من ليس على مسلكهم وليس على منهجهم فهو رجل جاهل، وهذا ليس أهلا للدعوة، ليس عنده ما يدعو الناس به ولا يدلهم به على الحق، ورجل صاحب هوى قد أشرب هواه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب هواه. والمقصود أن يتأسى المسلمون تأسيا تاما برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه وبالسلف الصالح من بعدهم وهم أهل القرون المفضلة ومن كان على نهجهم. الأمر الثاني شفقة النبي صلى الله عليه وسلم الكاملة على أمته، ولهذا سأل الله ما سأل كما لحق، فأعطاه الله سبحانه وتعالى ما أعطاه، فمما أعطاه أنه لا يهلك هذه الأمة، فأعطاه أنه لا يهلك هذه الأمة بسنة بعامة، يعني لا يهلكهم بسنة جذب وقحط تهلكهم جميعا. القحط والجذب كما هو مشاهد عام، يعم كثير عام في كثير من أقطار الإسلام، لكن هل غشي جميع الأقطار؟ فما جوابكم؟ نعم أو لا؟ الجواب لا. فإذا هذا من فضل الله عليكم أيها المسلمون أن الله لا يسلط عليكم قحطا يستأصلكم، لكن لحكمة يصيب القحط كثيرا من بلدان المسلمين فيأكل الأخضر واليابس، وهذا مشاهد، وهذا ما يوجب علينا اللجوء إلى الله والتضرع إليه والإلحاح عليه في أن يفرج الهم ويكشف الغم وينفس الكربة. فإنه سبحانه وتعالى لا يرد من سأله خائبا إذا كان صادقا في دعائه ومخلصا لله عز وجل. نعم. ومن ما أعطى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن لا يسلط على أمة الإسلام عدوا خارجيا يستبيح بيضتهم. تأملوا، يستبيح بيضتهم، والمعنى أنه لا يمكن أن يتسلط اليهود على جميع أرض الإسلام، ولا يمكن أن يتسلط النصارى على جميع أرض الإسلام، ولا يمكن أن يتسلط الوثنيون من الكفار على أرض الإسلام كلها. نعم، قد يتسلط طائفة من الكفار كاليهود والنصارى على بعض بقاع المسلمين كما هو مشاهد في فلسطين وغيرها، أما على جميع أرض المسلمين فلا أبدا، وهذا سيتضح لكم بعد. لكن المقصود أنه من أرض الإسلام بوعد الله الذي جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ستبقى بقية من أقطار الإسلام لا يستولي عليها الكفار، لا يستولي عليها الكفار. ثالثا إخبار فيه تحذير، وهو أنه سيقع في هذه الأمة فتن، ومن هذه الفتن أنه يقتل بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا، وهذا ما يوجب على المسلم أن ينأى بنفسه عن الفتن، أن ينأى بنفسه عن الفتن. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة وهو مخرج في الصحيحين وغيرهما ومن ألفاظه أنه قال دعاة على أبواب جهنم. الظاهر لا بد من سياق الحديث كاملا. في الصحيحين وغيرهما أن حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قلت وما دخله؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت فصفهم لنا يا رسول الله. قال هم من بني جلدتنا، هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما هنا الشاهد الذي أردته، قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فانظروا أيها المسلمون والمسلمات ماذا أخبر به ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق المنجية من الفتن، وإن شئتم فقولوا ما سبيل النجاة من الفتن التي تغشى الأمة وتدع الحليم حيرانا وتستباح فيها حرمات تسفك فيها دماء وتتلف فيها أموال. النجاة في شيئين ولا ثالث لهما. الأول لزوم جماعة المسلمين وإمامه والمعني به ولي أمرهم ومن معه من العلماء وأهل الحل والعقد، فلزومهم نجاة بإذن الله تعالى والخروج عنهم مهلكة. والثاني أنه إذا عدمت هذه الجماعة التي هي جماعة المسلمين وإمامهم، إذا عدمت المسألة فوضى، الناس فوضى يموج بعضهم في بعض، ماذا يصنع؟ ينضم إلى هذا الحزب أو إلى هذا الحزب أو ذاك الفريق أو ذاك الفريق، ماذا يصنع؟ قال صلى الله عليه وسلم تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. لا تجنح إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، عليك خويصة نفسك، عليك خويصة نفسك. نعم تابع.
وقال رحمه الله ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
وهذا الحديث وهذه الزيادة، زيادة البرقاني رحمه الله، تتضمن أمورا أخرى عظاما كما تضمنه أصلها في حديث ثوبان رضي الله عنه. فمن الأمور العظام التي تضمنها وهو في الحقيقة موجب الحذر من الفتن وأنه على المسلم أن ينأى بنفسه عنها ويبتعد منها ولا يركن إلى أي فريق من المتفاتنين المتقاتلين، أنه إذا وقع السيف عليهم لا يرفع، يستمر القتل، لأن كل فريق يريد أن يثأر لنفسه من الآخر وينتقم منه. ومن الأمور العظيمة التحذير من أئمة الضلال، وهؤلاء هم الذين يهدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يلبسون الحق بالباطل والهدى بالضلال والتوحيد بالكفر والبدعة والسنة بالبدعة ويزينون الناس ذلك، أئمة مضلين، وهؤلاء هم أهل البدع ومنهم من أهل الكفر، وقد ظهر كثير منهم منهم من ظهر في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كمسيلمة الكذاب، ومنهم من هو بعد ذلك. ومن أواخر ما ظهر قبلنا بقرن أو نحو ذلك القاديانية، فهي فرقة ضالة كافرة، وإمامها المرزا غلام أحمد مدعي النبوة. وهؤلاء كغيرهم يظهرون ما بين الفينة والفينة كغيرهم من أهل الأهواء والضلال إذا ضعف سلطان الحق في نفوس الناس وقل فقه الناس بالتوحيد والسنة. فإذا قوي الفقه في التوحيد والسنة حتى لو ظهر هؤلاء لا يكون لهم سلطان، يغلب عليهم أهل الحق. ومن الأمور العظام كثرة الكذابين في هذه الأمة مدعي النبوة. ومن الأمور العظيمة التي جاءت في هذه الزيادة البشارة بأن أهل التوحيد والسنة لا يفنون كلهم، يفنى بعضهم، منهم من يأتيه أجله موتا على الطبيعة كما يقولون، يعني موت طبيعي أو طبعي، ومنهم من يؤذى ويقتل، ولكن لا يفنون بالكلية. لا بد أن تبقى منهم بقية تعمر بهم الأرض فيقيمون فيها التوحيد والسنة، وتقوم بهم حجة الله على الخلق، الطائفة المنصورة، الطائفة المنصورة، وهم الفرقة الناجية، وهم أهل الأثر نجاهم الله سبحانه وتعالى فحفظهم من الفتن وأبقاهم لما ذكرنا. وهذه الطائفة ستستمر وتبقى حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وأمر الله يراد به قيام الساعة كما جاء صريحا في بعض الأحاديث. وقيام الساعة المراد به قيام الساعة الصغرى، فإن الساعة ساعتان، ساعة كبرى بها نهاية الدنيا، وهذه لا تقوم على الخيام بل تقوم على شرار الخلق، على شرار الخلق. وساعة صغرى وقد فسرت بأنها في الحديث الصحيح بأنها ريح طيبة تهب من المشرق، فلا تدع مؤمنا ولا، وهذه الريح مسها مس الحرير وريحها ريح مسك، ريح طيبة، لا تدع مؤمنا ولا مؤمنة إلا قبضت روحه. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من خواص أهل السنة وخواص أهل الإيمان في الدنيا والآخرة. وإلى المادة الثانية إن شاء الله تعالى.